إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس اعلموا أن للصيام آدابا كثيرة لا بد أن يراعيها الصائم، فمن ذلك ما هي آداب واجبة، ومن ذلك ما هو آداب مستحبة. ولنذكر بإذن الله عز وجل في هذه الخطبة بعض آداب الصائم الواجبة التي يجب على الصائم أن يراعيها وألا يفرط فيها. اعلموا أولا أن أعظم واجب على الصائم أن يراعيه هو المحافظة على إخلاص النية لله جل وعلا، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهكذا أيضا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. نعم عباد الله، لماذا؟ لأنه ليس في القلب إخلاص في النية. وهكذا أيضا من أعظم الآداب التي يجب على الصائم مراعاتها أن يحافظ على الصلوات الخمس بشروطها وأركانها وواجباتها، يحافظ عليها في وقتها، يحافظ عليها في الجماعة في المسجد حيث ينادى لها، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالمحافظة عليها فقال: حافظوا على الصلوات الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلوات الوسطى، وقوموا لله قانتين. وهكذا أيضا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم مخبرا عن وعيد الذين يضيعون الصلوات: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فاحذروا من إضاعة الصلوات عباد الله، احذروا من إضاعة الصلوات عباد الله في الصيام وغير الصيام. ولكن الصائم آكد أن يحافظ على ما فرض الله عز وجل عليه من الصلوات وغيرها. من الصائمين عباد الله من يفرط في صلاة الجماعة في المسجد، وهذا غلط وخطأ من كثير من المسلمين يضيعون الصلاة في جماعة ولا يحافظون عليها. وقد أوجب الله عز وجل علينا صلاة الجماعة فقال: واركعوا مع الراكعين. وقال سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا أي أتموا صلاتهم فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك والشاهد فليصلوا معك مع أنه في حال خوف وقتال. ومع هذا أوجب الله عليهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم جماعة حتى يحافظوا على هذه الشعيرة العظيمة الصلوات مع الجماعة الصلوات الخمس مع الجماعة. فما بالك عبد الله في حال الأمن والطمأنينة فإنه من باب أولى. هكذا عباد الله، لم يرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الأعمى الذي لا يجد قائدا يقوده إلى المسجد، لم يرخص له أن يترك صلاة الجماعة في المسجد ما دام أنه يسمع النداء في الصلاة. يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجد. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم أمر رجلا فيصلي بالناس، ثم وفعلك إلى رجال لا يشهدون الصلاة أن يذهب إليهم في وقت الصلاة ينظر الذي يتكلم عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم أنه يجد عرقا سميلا، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سميلا أو نرماتين حسنتين لشهد العشاء. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وأخبر أن صلاة الجماعة مضاعف أجرها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه عن ابن عمر. يعني أنك لو صليت في البيت وصليت في المسجد صلاتك في المسجد تفضل على صلاتك في البيت ب27 صلاة مضاعف، أجر مضاعف وأجر عظيم يناله من يذهب لصلاة الجماعة في المسجد. يضاعف الله له الأجر ويغرس الله عز وجل في قلبه الإيمان. نعم عباد الله، صلاة الجماعة سبب لزيادة الإيمان، صلاة الجماعة سبب أيضا للألفة والمحبة بين المسلمين، لأنها تجمع بين المسلمين فيتآلفون ويتلاقون ويتحابون وتورث الألفة والمحبة في قلوبهم بسبب هذه الطاعة العظيمة التي يعملوها. نعم عباد الله، فلا تفرط يا أيها الصائم في صلاة الجماعة. من الصائمين هداهم الله من ينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عنها فيؤخرها عن وقتها، لا سيما صلاة الفجر وصلاة الظهر، وبعضهم يتطاول به النوم إلى صلاة العصر، وهذا من أعظم المنكرات، هذا والله من أعظم المنكرات وأشد الإضاعة للصلاة. وقد توعد الله جل وعلا على ذلك كما سمعت في الآية المتقدمة. بعض العلماء يقول أن من أخر صلاة عن وقتها لغير عذر شرعي لا يقبل الله عز وجل منه ولو صلىها 100 مرة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فدخول الوقت شرط من شروط الصلاة. من صلى الصلاة قبل وقتها أو صلىها بعد وقتها لغير عذر شرعي فصلاته باطلة لا تصح. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها: والذي يصلي الصلاة قبل وقتها أو بعد وقتها عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلاته باطلة وصلاته مردودة عليه غير مقبولة. فليتق الله أمره في نفسه وليقم للصلاة مع الجماعة ثم ليمن إن أراد ذلك. أما أنه ينام ويفرط في صلاة الجماعة فحرام حرام ومن أعظم المنكر كما سمعت. فلتتق الله. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن الذي ينام عن صلاة مكتوبة في رمضان أو في غير رمضان، يخبر أنه يدلغ في البرزة في قبره، يدلغ بصخرة حتى ينشجر رأسه ثم يصح ثم يعاد عليه بالدم مرة أخرى حتى يصح ثم يعاد مرة أخرى وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل وميكائيل: من هذا؟ قال: هذا الذي يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. فانتبه عبد الله أن تكون مثل هؤلاء الذين هذه عقوبتهم، ينامون عن الصلاة المكتوبة فيعاقبهم الله جل وعلا بالثوب على الرأس والشبخ في الرأس، كلما ضحى الرأس عاد الشبخ مرة أخرى إلى أن تقوم القيامة. وهو على هذا الحال يشتق رأسه ويصح ثم يشتق ويصح. فنسأل الله السلامة والعافية. واجب على الصائمين أن يتجنبوا ما حرم الله عز وجل عليهم من الأقوال والأفعال، فمن ذلك أن يتجنبوا الكذب، أن يتجنبوا الكذب. وأعظم الكذب الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك أن تنسب إلى الله تحليل حرام أو تحريم حلال، وهكذا أن تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحليل حرام أو تحريم حلال. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهكذا أيضا الكذب في حديث الناس، وهو الإخبار بخلاف الواقع من الكبائر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يبتلى عند الله كذابا. وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يبتلى عند الله صديقا. متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه. تجنب يا صائم أو غيبة ويذكرك أخاك بما يكره. قد سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغيبة فقال: هي ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتدته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. تجنب الغيبة عبد الله، فإن الله حرمها وطورها وشبهها بأبشع الصور. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. وأخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن عقوبة المغتابين. صح عنه عند أبي داود من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما عري بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس
يخمشون بها وجوههم وجذورهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فهذا بارك الله فيكم عقوبة المغتابين الذين يغتابون المسلمين بغير حق، الذين يغتابون المسلمين بغير حق، يخمشون وجوههم وصدورهم بأنفار من نحاس. عقوبة من اغتاب، تحذر الغيبة، احذر الغيبة عبد الله، تجنب يا صائم النميمة فإنها من الكبائر. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهم، يصنع كلاما من هذا فينقله إلى هذا من أجل أن يفسد بينهما، هذه من الكبائر. قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة نمام، متفق عليه من حديث حذيفة. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان، فقال إنهما ليعذبان، فالغيث الذين من أسباب عذاب القبر إسماء يا عبد الله، إنهما ليعذبان أي في قبرهما، وما يعذبان في كبير أي في شيء شاق، وإنما هو شيء يسير ولكنه كبير على من مات في قلبه طرف. نعم، وإنه ليس بكبير، وما يعذبان بكبير، وهما كبير ذنب كبير عند الله جل وعلا، وما يعذبان بكبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة. النميمة عباد الله خلق فاسد يفسد الفرد، يفسد المجتمع، يفرق بين المسلمين، يلقي بينهم العداوة والبغضاء. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، ومن نمنا إليك نمنا فيك فاحذره، هكذا يقول العلماء. من نمنا إليك أي من نقل إليك كلاما فإنه سينقل عنك كلاما فاحذره، من نمنا إليك نمنا فيك فاحذره. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، إن من آداب الصيام الواجبة الذي يجب على كل صائم أن يجتنب، وغير الصائم ولكن الصائم آكد، أن يجتنب الأغاني، جميع آلات اللهو والطرب بجميع أشكالها وأنواعها، فإن الأغاني محرمة في شرعنا. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. سئل ابن مسعود عن لهو الحديث فقال والله الذي لا إله إلا هو أن لهو الحديث هو الغنى. وهكذا أيضا صح هذا عن ابن عباس، وذكره ابن كثير أيضا عن جابر، وذكره عن عكرمة، وذكره عن غيرهم من أهل العلم أنهم يفسرون لهو الحديث بالأغاني. احذر الأغاني، احذر الأغاني يا صائم، احذر الأغاني يا صائم، إن الله سبحانه وتعالى حرم عليك ذلك، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حرم علينا ذلك بقوله لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعاجل. والحرى، الحرى هو الفرج، المراد به الزنا، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاجل. والمعاجل هي آلات له والطرف، آلات له والطرف من عود ومزمار وقبل وغير ذلك من أنواع المعازف، كلها تعتبر داخلة في المعازف. فجميع آلات الله والطرب داخلة بالمعازف، هكذا يقول العلماء. ومعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم يستحلون أن يفعلونها فعل المستحل لها وهي محرمة. وقد نجح أعداء الإسلام عباد الله في هذا الأمر، فنشروا الأغاني بين أوساط المسلمين، وهكذا استجاب كثير من المسلمين لأعداء الإسلام في هذا الأمر، فصدوهم عن ذكر الله عز وجل، وصدوهم عن مهام دينهم ودنياهم، وأصبح كثير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله يستمعوا إلى الأغاني أكثر مما يستمعوا إلى القرآن، وأكثر مما يستمعوا إلى الأحاديث، وأكثر مما يستمعوا إلى كلام أهل العلم الذي به بيان الحلال والحرام. وهذا أعظم فائدة لهم، أن يستمعوا كلام الله وأن يستمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يستمعوا إلى كلام أهل العلم الذي فيه فائدتهم وفيه نجاحهم بإذن الله جل وعلا. احرص على الفائدة واجتنب ما يضرك، لا تظن أن الأغاني تنفعك، والله إنها تضرك، ولو تظن أنها تسلي قلبك فتسليه في ذلك الوقت، ثم تعود الكربة والضيق إلى صدرك مرة أخرى، لأنها معصية، والمعاصي لا تشرح الصدر وإنما تضيق الصدر. يقول ابن عباس: إن للطاعة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الصدر وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية بغضا في الخلق بغضا في القلب وهكذا بغضا في قلوب الناس، وهكذا أيضا ضيقا في الصدر وضيقا في الرزق. نعم عباد الله، المعاصي لا تأتي بالخير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولا تقل ساعة لقلبي وساعة لربي، اجعل ساعاتك كلها لربك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحياتنا كلها لله، واجب علينا أن نجعلها لله، حياتنا لله ومماتنا لله، وجميع أحوالنا وأموالنا وأفعالنا نجعلها لله، لا نضيع منها شيئا ولا نصرف منها شيئا لغير الله جل وعلا. لا مانع أن تتناول الحلال فتسمي قلبك بشيء من الحلال، أما بالحرام فلا، فإنه لا يجوز أبدا. نعم عباد الله، إن الصائم يجب عليه أن يحفظ سمعه وأن يحفظ بصره، أن يصون قلبه وأن يصون نفسه وأن يصوم صومه، إنه صوم عباد الله. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، والجهل يقول العلماء هو جميع المعاصي، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، أي ليس لله إرادة، أي ليس لله إرادة أن يدع طعامه وشرابه. الله ما يريد منا أن نترك الطعام والشراب، الله ما يريد منا مجرد ترك الطعام والشراب. نعم، هذا لأهم الصوم، أن تترك الطعام والشراب والنكاح لله جل وعلا. نعم، ولكن المقصود الأعظم هو تحقيق تقوى الله جل وعلا، المقصود الأعظم أن يهذبنا الصيام، المقصود الأعظم أن يهذبنا الصيام وأن يهذب قلوبنا، وأن نقوم به بطاعة الله، وأن نجتنب به معصية الله جل وعلا. يقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعه وليصم بصره ولسانه عن الكذب والمحارم، وارتدع على الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا يقنس يوم صومك ويوم فطرك سواء. هكذا يقول جابر رضي الله عنه، وهي مقولة حكيمة، وهي مقولة نيرة إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك من الكذب المحارم، ودع عنك على الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. ليس هذا وهذا بسواء. نعم عباد الله، نعم واجب أن نصون أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا عن الحرام في سائر الأوقات في الصوم وغير الصوم، ولكن في الصوم آكل عباد الله. نعم عباد الله، إن من الناس في ليالي الصيام يحدثون أشد العبث بالمعاصي ويعملون أشد العمل بالمعاصي ولا يتفاهمون ولا يتفاهمون. تأكيدا صح، اتق الله، هذا معصية، هذا منكر، هذا ما يجوز، هذا حرمه الله، هذا حرمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تجده ما ينفع، ما يتفاهم معك ولا يقبل منك. نعم عباد الله، نعم. البارحة ركبت مع شخص يغني، أول ما طلعت قلت له يا أخي أطفئ الأغاني لو تسمع، قال ما سأطفئها، قلت إلى دعني أنزل، قال أنزل. فماذا بارك الله فيكم؟ لأنه نعم، لأنه من هدف هذه المعصية. رمضان يا فلان، اتق الله، ما لا رمضان ولا غير رمضان، بل ربما في ليالي رمضان يشتد عناد كثير من الناس المعاصي ويشتد انهماكهم بالمعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحذر الحذر، بارك الله فيكم، من المعاصي في الصيام وغير الصيام. الحذر الحذر من المعاصي في الصيام وغير الصيام، ولكن الصيام هكذا، وهذا شهر عبادة، وهذا موسم عبادة. نعم عباد الله، هناك أشياء محرمة تستطيع أن تجتنبها في هذا الشهر وتعود نفسك عليها، ثم تجتنبها بإذن الله بالكلية. من ذلك أن تجتنب الدخان، فإن كثيرا من الناس مبتلى بالدخان، تعلمون حبيبكم الله أن الدخان مضر بالصحة وأن الدخان مضر بالمال. حرق 10 ريال أو حرق 20 ريال أو 50 ريال، حرقها، سيقول الناس مجنون، هذا ما لو يحرقها. فأنت الآن تحرق 100 ريالات بهذا الدخان، وتحرق جسمك وتضر لصحتك. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ومعك فرصة في هذا الشهر أن تتجنب الدخان لأنه مضر في صحتك. وقرأ إلى الباكر ويمديك عن ذلك. كذلك أيضا القات الذي ابتلي به كثير من الناس، وما أدراك ما القات، والذي ضيع كثيرا من الأوقات، والذي ضيع كثيرا من الأموال، والذي ضيع كثيرا من الصحة بما فيه من الصموم. القاتلة المحرمة دوليا يستعملونها من قات ويضررون بها أجسام المسلمين. نعم عباد الله، يذكرون أن اليمن تستورد من السموم النعم 85%، والشرق الأوسط كلها 15%. هذا كله من أجل ماذا؟ هذا كله من أجل القات عباد الله، يستعملون في هذه السموم ولا يبالون. فكم من أناس مرضوا وأصيبوا بأمراض شديدة كالسرطانات بسبب تناول القات. يذكرون أن مستشفى بالأردن جاءته في سنة واحدة 2000 حالة من اليمن، كلهم فيهم سرطان الفم واللثة، كلهم بسبب ماذا عباد الله؟ بسبب القات. الشعب اليمني أكثر مخزن، أكثرهم مخزن. نعم عباد الله، تضرروا باقتصادهم، تضرروا بصحتهم، تضرروا في كذلك أيضا بالنفقة على أولادهم وأهاليهم، لربما قصروا في ذلك ولم يريدوا أن يوفر على نفسه حق القات. لك فرصة عبد الله أن تجتنب هذه الشجرة، هذه الشجرة البطالة، نعم، الذي يسميها بعض الناس تسمية باطلة قوت الصالحين. لا والله، ليس قوت الصالحين، نعم ليس قوت الصالحين. قوت الصالحين الحلال، قوت الصالحين الطيب. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ليس هذا قوت للصالحين، هذا ضرر على الصالحين، هذا ضرر على الصالحين. ثبوتا لهم وليس نافعا لهم فاحذره بارك الله فيه وتجنبه. واخيرا بلغنا ان بعض الرافضه يلبسون على كثير من المسلمين بالنسبه لمعاويه رضي الله تعالى عنه فيظهرون حضور كثير من المسلمين على معاويه رضي الله تعالى عنه وبعض الناس ينسب اليه الى اهل السنه انهم يكرهون معاويه. كيف يكرهون معاويه عبد الله؟ كيف يكرهون معاويه ومعاويه احد صحابه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ يقول انا ما استطيع ان ادافع عن معاويه. نعم ادافع عن ابي بكر، ادافع عن عمر. نعم جزاك الله خيرا انك تدافع عن هذين الصحابيين الجليلين، ولكن ايضا دافع عن معاويه فانه ايضا صحابي من الصحابه الاجلاء من صحابه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فانه احد كتاب الوحي. نعم أتظن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيأتمن على كتابة الوحي شخصا ليس بأمين؟ نعم هذا يدل على أمانة معاوية حيث أنه كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأحد الصحابة الذين نهينا عن سبهم لا تسبوا أصحابي فهو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لا بلغ المدى أحدهم ولا نصيبه. معاوية رضي الله تعالى عنه سهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم متزوج الأخت أم حبيبة. معاوية كثير من العلماء يسمي حال المؤمنين لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم متزوج الأخت وهو زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعتبرن أمهات المؤمنين بنص قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فأزواجه أمهاتنا. نعم بعض العلماء يقول إخوانهن أيضا أحوالنا أحوال المؤمنين فمعاوية خال المؤمنين رضي الله تعالى عنه. كيف نسب خالنا؟ كيف نسب صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فاحذروا تلبيس الرافضة ولا يؤمنوا صدورنا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختارهم الله صحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فواجب علينا الترضي عنهم، واجب علينا احترامهم لأنهم نقلة ديننا، لأنهم حملة ديننا، واجب علينا تقديرهم وإجلالهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. نسأله أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين.